الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد قال الله جل وعلا: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. هذه الآيات نزلت حين قدم وفد نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا نصارى. كان قدومهم في سنة 9 من الهجرة، في عام الوفود. في تلك السنة كثر الوافدون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا تسمى بعام الوفود. وهذا أحد الأسباب التي منعت النبي صلى الله عليه وسلم أن يحج في العام 9، مع أن مكة قد فتحت في العام 8 من الهجرة. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، يعني شأنه، أي أن شأن عيسى عند الله كشأن آدم لا يختلف عنه. فكما أننا متفقون على أن آدم خلقه الله جل وعلا من غير أب ولا أم، والنصارى يؤمنون بهذا أيضا، فما بالهم يقولون كيف خلق الله عيسى بلا أب، ما هو إلا ابنه؟ تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فقالوا إنه ابن الله جزء منه، ولم يقولوا إن آدم ابن الله، مع أنه لو كان أحد يدعي البنوة في أحد من البشر لكان الأحق بها آدم، لأنه ليس له أم ولا أب. أما عيسى فله أم، والأم أحد الوالدين. فإذا كنا نقول لا يمكن أن يوجد أحد من أب بلا أم أو من أم بلا أب، فلنقل ولا أحد يوجد بدون أم ولا أب. إذن يقال لهم أقررتم بأن آدم ليس ابنا لله، فيلزمكم أن تقروا بأن عيسى ليس ابنا لله، لأن مثل عيسى كمثل آدم خلقه من تراب. خلقه يعني ابتدأ خلقه من تراب، وضمير المفعول في خلقه يعود على آدم لأنه المخلوق من التراب. خلقه أي خلق آدم من تراب ثم قال له كن فيكون. ابتدأ خلقه ثم قال كن، والأمر هذا لتمام الخلق، حتى لا يقول قائل كيف تكون كلمة كن بعد الخلق؟ خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، وهو مخلوق بكن. فقد يقول قائل كيف تكون كلمة كن بعد الخلق؟ خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الترتيب العقلي يقتضي أن تكون كلمة كن قبل الخلق، كن فكان. فالجواب إن معنى خلقه أي ابتدأ خلقه من تراب ثم قال له كن بشرا فكان بشرا. وهل هذا القول كن قول قدري أو قول شرعي؟ قول قدري، والقول القدري لا يتخلف عنه المقول، لأنه أمر حتمي بخلاف القول الشرعي. فإن من الناس من يستكبر عن الأمر الشرعي، يقول تعالى وأقيموا الصلاة، فيقول لا، لا أقيم الصلاة ولا يصل. أما القول الكوني فإنه لا مرد له، كن فيكون، ولم يقل كن فكان على حكاية الحال. يعني لما قال كن فعلا شرع بالكينونة حتى تمت. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. الحق خبر المبتدأ المحذوف، والتقدير ذلك الحق من ربك، أي هذا الذي قص عليك هو الحق. وعلى هذا تكون شبه الجملة وهي من ربه تكون في موضع نصب على الحال من الحق، ويحتمل على بعد أن يكون الحق مبتدأ ومن ربك خبره. فائدة هذا التركيب على هذا الإعراب أنك لا تطلب الحق من غير الله، فكأنك تقول مصدر الحق من الله فلا نطلبه من غير الله. الحق يوصف به الحكم ويوصف به الخبر، الحق يوصف به الحكم والحق يوصف به الخبر. إن وصف به الحكم صار معناه العدل، وإن وصف به الخبر صار معناه الصدق، والصدق والعدل كلاهما ثابت. ولهذا وصف بالحق، وأصل الحق من حق الشيء إذا ثبت، كما قال سبحانه كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. حقت يعني ثبتت. إذن في إعرابها وجهان. ثم قال تعالى فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فمن حادك أي جادلك. سميت المجادلة محادة لأن كل واحد من المتجادلين يدلي بحجته من أجل أن يخصم الآخر وأن يحجه. ومنه الحديث تحاد آدم وموسى كما في الصحيحين، أي طلب كل واحد منهما أن يحد الآخر، أي أن يخصمه، أن يتغلب على خصمه. أيهما الذي حد صاحبه؟ آدم. حادك إذن بمعنى جادلك. سميت المجادلة محادة لأن كل واحد من المتجادلين يدلي بحجته ليغلب الآخر. فمن حادك من شرطية، جواب الشرط فقل تعالوا. قوله فمن حادك فيه الضمير يعود على عيسى، والمراد بالمحادة في عيسى ليس في ذاته، لأن عيسى معلوم أنه بشر، لكن المقصود والمراد في شأنه وقضيته. فمن حادك فيه، من الذي يمكن أن يحاد نبي الله صلى الله عليه وسلم في عيسى عليه السلام؟ النصارى. وهذه الآية وما قبلها كلها نزلت في وفد نصارى نجران. فمن حادك فيه من بعد ما جاءك من العلم، يعني بعد أن علمت قضيته وعرفت شأنه وتيقنت، فالذي يحادك فيه أدعه للمباهلة. من بعد ما جاءك من العلم أتى بمن الدالة على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بالمباهلة بعد أن تروى من العلم. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا، فادعوهم إلى المباهلة. فأتى بمن من بعد ما جاءك من العلم لتدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمباهلة بعد أن تروى من العلم، لأن من بعد تدل على أن هناك مهلة بين العلم الذي جاء وبين المحادة التي وقعت، بخلاف لو قال فمن حادك فيه بعدما جاءك، بعدما جاءك فإنها تفيد البعدية لكن لا تدل على التراخي والمباعدة. ومعلوم أن الإنسان كلما تمعن في النظر فيما علم ازداد به علما ويقينا. من بعد ما جاءك من العلم عن أي طريق؟ عن طريق الله جل وعلا، فإن الله تعالى أوحى إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في شأن عيسى من العلم ما لم يكن عند غيره، فقال تعالى فقل تعالوا. قل جواب الشرط، تعالوا فعل أمر مبني على حذف النون، الواو الفاعل، وفيه إشكال، لأن تعالى وجمع، ومن حادك مفرد، فكيف صح أن يكون الجمع عائدا على مفرد؟ الجواب: الأسماء الموصولة وأسماء الشرط المشتركة التي تصلح للمفرد وغيره يجوز في العائد إليها أن يعود إليها باعتبار اللفظ وأن يعود إليها باعتبار المعنى. الأسماء الموصولة وأسماء الشرط المشتركة التي تصلح للمفرد وغيره يجوز في العائد إليها أن يعود إليها باعتبار اللفظ وأن يعود إليها باعتبار المعنى، فإن عاد إليها باعتبار اللفظ صار مفردا، وإن عاد إليها باعتبار المعنى صار جمعا. ولا فرق بين أن يكون هذا الجائز في كلام واحد أو في كلامين. قال تعالى: ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار. فقل: تعالوا ندعو أبنا أنا وأبناءكم، كيف قال ندعو ولم يقل أدعو؟ لم يقل ذلك لأنهم إذا جاءوا معه صاروا جماعة. ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، هذه الآية بصيغة الجمع. أبناءنا، الرسول واحد صلى الله عليه وسلم، وأبناءكم جماعة، لا بأس. نساؤنا، الرسول واحد، ولم يقل نسائي، ونساءكم جماعة، هذا واضح. وأنفسنا وأنفسكم، الرسول واحد وهم عدة أنفس. اختلف المفسرون في ذلك، فقال بعضهم: المراد بقوله أبناءنا وأبناءكم، المراد بأبنائنا الحسن والحسين، ونساءنا ونساءكم المراد بنسائنا فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنفسنا المراد بالأنفس علي بن أبي طالب. فيكون العدد أربعة: أبناءنا الحسن والحسين، نساءنا فاطمة، أنفسنا علي بن أبي طالب. أما هؤلاء النفر الوافدون فليس معهم نساء وليس معهم أبناء، كلهم رجال بالغون عاقلون، إما 14 أو 2 على اختلاف الروايات، المهم أنهم رجال ليس معهم أحد. قال بعض أهل العلم: المراد ندعو نحن المسلمين أبناءنا، يعني أبناء المسلمين، يعني ننتخب طائفة منا تأتي هي وأبناؤها ونساؤها، وأنتم كذلك تنتخبون جماعة يأتون بأبنائهم ونسائهم وأنفسهم، ثم نجتمع ونبتهل. هذا القول لا شك أنه موافق تماما لظاهر الآية، لأن الآية بصيغة الجمع، ولأن العادة قد جرت بأن التباهل وكذلك التفاخر وغيره يكون بين جماعات، وقد ذهب إلى هذا صاحب تفسير المنار، ولا شك تفسير مطابق لظاهر الآية تماما، لكن أكثر المفسرين يختارون القول الأول، أن المراد بأبنائنا الحسن والحسين، وبنسائنا فاطمة، وبأنفسنا علي بن أبي طالب، لحديث ورد في ذلك. والمسألة لا توافق ظاهر الآية، يعني أن هذا القول لا يوافق ظاهر الآية. أولا، أن أبناء جمع ونساء جمع، إذا قلنا الحسن والحسين صار اثنين، ابنان لجمع أو لواحد؟ لواحد. أيضا النساء، لم يرد في اللغة العربية أن المراد بالنساء البنات، المراد بالنساء في اللغة العربية الزوجات. وأيضا أنفسنا، كيف يعبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن علي بن أبي طالب بنفسه، ولا يعبر عن الحسن والحسين بنفسه؟ أيهما أقرب؟ الحسن والحسين، حتى إن الحسن سماه الرسول صلى الله عليه وسلم ابنه، فقال: إن ابني هذا سيد، كما في صحيح البخاري، ولهذا فظاهر الآية لا يطابق هذا التفسير. وقد زعم صاحب المنار أن تفسيرها بالأربعة من تفسير الروافض، قال إن الآية لا تنطبق عليهم، لكن الحديث الوارد في ذلك يدل على أن لها أصلا، ولا شك أن آل البيت يدخل فيهم هؤلاء الأربعة، لكن انطباقه على الآية في النفس منه شيء. على كل حال المسألة انتهت، لكن ما المراد بالأنفس والأبناء والنساء؟ المراد أنهم يريدون أن يجمعوا جماعة معهم أبناؤهم ونساؤهم وأنفسهم، هذا أعز ما يكون عند الإنسان في الدنيا، هذا أعز ما يكون، نفسه وأبناؤه زوجاته يحضر، ويحضر الخصم أيضا بنفسه وأبنائه ونسائه. قال تعالى إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. إن هذا لهو القصص الحق، هذه الجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات. الأول إن للتوكيد، المؤكد الثاني اللام لا هو، المؤكد الثالث هو ضمير الفصل، وضمير الفصل له ثلاث فوائد: الفائدة الأولى الحصر، الفائدة الثانية التوكيد، الفائدة الثالثة الفرق بين الصفة والخبر. ضمير الفصل له ثلاث فوائد: الأولى الحصر، الثانية التوكيد، الثالثة الفرق بين الصفة والخبر. ويتضح ذلك بالمثال: فإن قل زيد هو الفاضل، هنا هو ضمير فصل، زيد هو الفاضل فهو ضمير فصل، وهذا الضمير أفاد الفوائد الثلاث: أفاد الحصر، حصر الفضل في زيد، زيد هو الفاضل فحصر الفضل في زيد، وأفاد الضمير أيضا التوكيد، لأن قولك زيد الفاضل أقل من قولك زيد هو الفاضل، أقل منه في توكيد الأفضلية. وأفاد ضمير الفصل أيضا الفرق بين الصفة والخبر، لأنك لو قلت زيد الفاضل تشوف المخاطب إلى خبر زيد الفاضل ما شأنه، وإذا قلت زيد هو الفاضل علم أن كلمة الفاضل هي الخبر. وهنا لو كانت هذا القصص الحق لاستقام الكلام، لكن تفوت هذه المؤكدات الثلاث. إن هذا المشار إليه، والمشار إليه ما ذكره تعالى في شأن عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، والله تعالى تحدث عن عيسى عليه السلام في هذه الآيات حديثا مسهبا طويلا عنه وعن أمه مريم عليه السلام. لهو القصص الحق، القصص مصدر قص، يقص قصا وقصصا، لكنه هنا يحتمل أن يكون مصدرا بمعنى الفعل، ويحتمل أن يكون مصدرا بمعنى اسم المفعول، أي إن هذا لهو المقصوص الحق. سواء قلنا بهذا أو بهذا فالمؤدى واحد، فإن هذا القصص الحق، والحق هنا صفة للقصص، والحق إن قيل في مقابلة الحكم فهو بمعنى العدل، وإن قيل في مقابلة الخبر فهو بمعنى الصدق، لقوله تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. وما من إله إلا الله، هذه الجملة أيضا نرى فيها حصرا ونرى فيها توكيدا. الحصر طريقه النفي والإثبات، النفي في قوله ما وما، والإثبات في قوله إلا، وأما التوكيد ففي قوله من إله، لأن من حرف جر زائد من حيث الإعراب، لكنه يزيد المعنى، ماذا يزيد المعنى؟ يزيد المعنى توكيدا. ولهذا فالحروف الزائدة في القرآن المجيد هي زائدة، زائدة من حيث الإعراب، زائدة من حيث المعنى، أي أنها تفيد معنى زائدا على ما لو لم تكن موجودة. وما من إله إلا الله، إله بمعنى مألوه، والمألوه المعبود محبة وتعظيما، ولا يصدق هذا حقا إلا على الله عز وجل. وكلمة إله هنا إله على وزن فعال، ولكنها بمعنى مفعول، والكلمة يعني إله بمعنى مألوه أو فعال بمعنى مفعول. هذه الكلمة فعال بمعنى مفعول كثيرة في اللغة العربية، غراس وبناء وفراش ووطاء وما أشبه ذلك. غراس بمعنى مغروس، وبناء بمعنى مبني، وفراش بمعنى مفروش، وإله بمعنى مألوه. فما معنى المألوه؟ المعبود محبة وتعظيما، هذا مألوه. وما من إله إلا الله، إلا هذه أداة استثناء، والجملة التي قبلها فيها شيء محذوف تقديره وما من إله حق إلا الله. وعلى هذا فنعرب كلمة الله بدلا من الخبر المحذوف الذي تقديره وما من إله حق إلا الله. إلا الله يعني خالق السماوات والأرض، فعيسى ليس بإله، أمه ليست بإله، جبريل ليس بإله، ميكائيل ليس بإله، لا أحد يستحق هذا الوصف سوى خالق السماوات والأرض جل وعلا. لهذا قال وما من إله إلا الله، وإن الله لهو العزيز الحكيم. الحكيم مشتق من الحكم والإحكام، وكل عزيز إذا اقترن في عزته الحكمة والحكم كملت عزته، ذلك لأن العزيز إذا غلب ولم يكن له حكمة أدته غلبته إلى الطيش وعدم ضبط النفس. فإذا اجتمعت العزة والحكمة كمل الموصوف بهما. إذن الحكيم من الحكم والإحكام، وسبحانه الحاكم ولا حاكم سواه، والمحكم أي المتقن لما حكم به سواء كان الحكم كونيا أم كان شرعيا. والحكمة أو الإحكام الذي بمعنى الإتقان ووضع الشيء في موضعه اللائق به، بحيث لا يقال إن هذا غير لائق أو هذا غير موافق، بل يكون موافقا مطابقا لما تقتضيه المصلحة. إذن الحكيم مشتق من الحكم والإحكام، والحكم نوعان، حكم كوني وحكم شرعي. الحكم الكوني ما قضى به الله قدرا، والحكم الشرعي ما قضى الله به شرعا. الفرق بين الحكمين الكوني والشرعي ظاهر. الحكم الشرعي يتعلق بما يحبه الله جل وعلا فعلا أو تركا، فإنها عن شيء ويحب تركه، وإن أمر بشيء ويحب فعله. ويمكن أن يتخلف الحكم الذي حكم الله به، يعني هذا الحكم الشرعي. أما الحكم الكوني فيتعلق بما يحبه وما لا يحبه، ولا يمكن أن يتخلف الحكم الكوني، لا بد أن يكون. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. فإن تولوا، الضمير يعود على هؤلاء النصارى الذين طلب منهم الرسول صلى الله عليه وسلم المباهلة، يقول فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. هم ابتعدوا عن المباهلة لأنهم يعلمون أنهم لو باهلوا لأخذهم العذاب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حق وهم على باطل. يقول تعالى فإن تولوا، يعني عن المباهلة وعن اتباعك يا نبينا، فإنما هم مفسدون. لهذا قال فإن الله عليم بالمفسدين، ولم يقل عليم بهم، بل أظهر في موضع الإضمار، والإظهار في موضع الإضمار له فوائد. فإن تولوا فإن الله عليم بهم، هذا إضمار، ولكن الله تعالى أظهر في موضع الإضمار فقال تعالى فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين، فذكرهم هكذا ظاهرا. الإظهار في مواضع الإضمار له فوائد. الفائدة الأولى انطباق الوصف في هذا المظهر على من يعود إليه، يعني أن هذا الوصف الذي جعل في موضع الضمير ينطبق على مرجع الضمير، فكأنه قال فإن تولوا فإن الله عليم بهم لكن وصفهم بالفساد. الفائدة الثانية العموم، لأنه لو جاء الضمير هنا على حسب السياق فإن الله عليم بهم لاختص العلم بهم وحدهم، ولكن إذا قال بالمفسدين صار الحكم عاما فيهم وفي غيرهم. الفائدة الثالثة أن هذا الفعل الذي حصل من هؤلاء الذين جاء الإظهار في موضع الإضمار عنهم مرفوع من هذا الوصف الذي عبر به في موضع الضمير، يعني أن فعلهم فساد وهو التولي والإعراض عن دين الله تعالى. ففي هذه الآيات الكريمة تهديد لمن تولى، فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.